وقالت لقد وهم أبو عبد الرحمن. قالت له وهو يسمع فسكت. فعلى كل حال لا أرى دليلا واضحا على استحباب العمرة في رجب. كذلك أيضا يوجد في رجب أن بعض الناس يخصه بالصوم، يقول إنه يسن الصيام فيه، وهذا غلط، فإفراده بالصوم مكروه. أما صومه مع شعبان ورمضان فهذا لا بأس به وفعله بعض السلف، ولكن مع ذلك لا نرى أن لا يصوم ثلاثة أشهر، يعني رجبا وشعبان ورمضان. وأما ما يسمى بصلاة الرغائب وهي 1000 ركعة في أول ليلة من رجب أو في أول ليلة جمعة منه فأيضا لا صحة لها وليس مشروعا. وأما العتيرة التي تذبح في رجب فهي أيضا منسوخة، كانت في الأول مشروعة ثم نسخت وليست مشروعة. وأما الإسراء والمعراج الذي اشتهر عند كثير من الناس أو أكثرهم أنه في رجب وفي ليلة 27 منه فهذا لا صحة له، لا صحة له إطلاقا. وأحسن وأظهر الأقوال أن الإسراء والمعراج كان في ربيعه الأول، ثم إن إقامة الاحتفالات ليلة 27 من رجب بدعة لا أصل لها، والبدع أمرها عظيم جدا، أمرها شديد، لأن البدع الدينية التي يتقرب بها الناس إلى الله فيها مفاسد عظيمة، منها أن الله لم يأذن بها، وقد أنكر الله على الذين يتبعون من شرعوا بلا إذن، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. ثانيا أنها خارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. ثالثا أنها تقتضي إما جهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بهذه البدعة، وإما عدم عملهم بها، وكلا الأمرين خاطئ، كلا الأمرين خاطئ. إن قلت إن الرسول ما دري عنها مشكل، إن قلت دري ولكن لم يعمل ولم يبلغ مشكل أيضا. رابعا أنها تستلزم عدم صحة قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن كذا أتيت بشيء جديد يعني أن الدين في الأول إيش ناقص ما كمل، وهذا خطير جدا أن نقول هذه البدعة تقتضي أن الدين لم يكن. ومنها أن هؤلاء المبتدعين جعلوا أنفسهم بمنزلة الرسل الذين يشرعون للناس، وهذه أيضا مسألة خطيرة، ولو تأملت لوجدت أكثر من هذه 5 في مضار البدع، ولو لم يكن منها إلا أن القلوب تتعلق بهذه البدع أكثر مما تتعلق بالسنة كما هو مشاهد. تجد هؤلاء الذين يعتنون بهذه البدع ويحرصون عليها، لو فكرت في حال كثير منهم لوجدت عنده فتورا في الأمور المشروعة المتيقنة. ربما يبتدع هذه البدعة وهو حليق اللحية، مصبل الثياب، شارب للدخان، مقصر في صلاة الجماعة. فيقول بعض السلف ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثله أو أشد. حتى أن بعض العلماء قال المبتدع لا توبة له، لأنه سن سنة يمشي الناس عليها إلى يوم القيامة أو إلى ما شاء الله، بخلاف المعاصي الخاصة خاصة بفاعلها وإذا تاب ارتفعت. لكن المشكلة البدعة، لو تاب الإنسان من البدعة فالذين يتبعونه فيها إيش لم يتوبوا. فلذلك قال بعض العلماء إنه لا توبة لمبتدع لكن الصحيح أنها فيه له توبة، وإذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، ثم يسر الله أن تمحى هذه البدعة ممن اتبعوه فيها. نعم مثال.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، اشتهر عن بعض الأسر أن أبي الزوجة من الرضاع لا تحتجب عنها الزوجة، وكذلك أم الزوجة من الرضاع لا تحتجب عن زوج ابنتها من الرضاع، ويأذنون له بالدخول عليها والخلوة بها، وقد يسافر بها أيضا باعتبارها محرم له. أنا من فضيلتكم إيضاح بيان الوجه الشرعي فيما يظهر لكم في ذلك. رحمكم الله.
يعني أم الزوجة من الرضاع وأبو الزوج من الرضاع هل هو محرم؟ أما المذاهب الأربعة وجمهور العلماء فيقولون إنها محرم، يعني أن الرضاع يؤثر في محرمات بالصفة، ولكن أبى ذلك الحبر البحر العلامة المتقي لله ولم يزكي على الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن أم الزوجة من الرضاع ليست محرم لبنتها من الرضاع، لزوج بنتها من الرضاع، وأن الأب من الرضاع ليس محرما لزوجة ابنه من الرضاع. وقوله أرجح من أقوال العلماء جمهور العلماء، لأن الآية واضحة والحديث واضح، قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم إيش الذين من أصلابكم، وابن الرضاع ليس من صلب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو سألنا سائل أم زوجتك هل يحرم عليك من النسب ولا من المصاهرة، لقيل من المصاهرة، ما بينك وبين النسب، هي أم زوجتي ولكن بعيدة مني. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقالوا إنه لا يمكن إلحاق الرضاع بالنسب مع أنه يخالف في أكثر الأحكام، يعني بمعنى أنه كما لا يصح نصا لا يصح قياسا، لأن الرضاع يخالف النسب في أكثر الأحكام. هل في توارث بين التقارب بالرضاع؟ بمعنى أن أباك من الرضاع هل يرث منك كما يرث أبوك من النسب؟ لا. هل يؤدي عنك الدية في قضية الخطأ؟ لا. هل يجب عليك الإنفاق عليه؟ لا. هل تجب صلاته كما تجب صلاة الأب من النسب؟ لا. إذن أكثر أحكام منتفية، فلا نص ولا قياس. فقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أصح بالدليل النقلي والدليل العقلي، لكن مع ذلك جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن المحرمات بالرضاع تشمل من يكون تحريمهن بواسطة المصاهرة. نعم.
هل يكتفي المأموم في الصلاة الجهرية يقول آمين إذا لم يكن هناك الوقت الكافي لقراءة الفاتحة؟
طيب وقول آمين هذه تحجزه؟ كم تبلغ آمين؟ كم من دقيقة؟ يسير. على كل حال المأمون لا بد أن يقرأ الفاتحة، وأما قول آمين فهي سنة، لكن مع ذلك نقول قل آمين مع الناس، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنب، وهذه مصلحة عظيمة. فقل آمين ثم قرأ الفاتحة، نعم، واستمر فيها ولو كان الإمام يقرأ، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من صلاة الصبح، وكان بعض الصحابة يقرأ معه، فقال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن نقرأ به، فهمت؟ إذن قل آمين واقرأ الفاتحة حتى تكملها.
فضيلة الشيخ، رضعت من جدتي مع خالتي، وخالتي رضعت من أمي التي هي أختها، فهل بذلك اعتبر اخا للخالات وخالا لبناتهن؟ وجزاكم الله خير.
نعم، ما دمت رضعت من جدتك الرضاع المحرم خمسة أضعاف فأنت ابن لها. وبناتها أخوات لك، أخوات لك، وبنات بناتها أنت خالهم كذا. إذن أنت أخ لأمك، أخ لأمك من رضاها. نعم، هل تناديها يا أم ولا يا أخ؟ لا يا أم.
وصير يعني محرم.
كذلك اللي رضع من أمك يكون أخا لك وأخا لإخوانك كلهم. أين؟
بنات خالاتك.
أي بنات خالاتك تكون خالة. بنات خالاتك تكون خالة أنت، لأنك أخو أمهاتي.
يا شيخ حفظك الله، هناك بعض معلومات الغذائية.
أظنك من الطلبة.
نعم يا شيخ.
أعطي الظروف.
حفظك الله يا شيخ.
من الضيوف؟
نعم.
طيب.
أريد يعني نصيحة تقدمها للشباب، وخاصة في زمن الفتن، يعني وخاصة فتنة النساء، يعني ما قولك يعني فيها؟
والله يا أخي نصيحة تعرف في الوقت، والآن ما بقول لك اثنين أو ثلاث. كان عندك سؤال ولا هذه؟ إن شاء الله تعالى لا بد أن نتكلم الأسبوع القادم إن شاء الله.
طيب السؤال، ما هي الطريقة المثلى يعني لانتفاع بالعلم، أو بعض الطرق المثلى لانتفاع بالعلم؟
لا، الانتفاع بالعلم طريقة سهلة. إذا علمت شيئا فطبقه. علمت أن الصلاة الجماعة واجبة، صل مع الجماعة. علمت أن بر الوالدين واجب، كبر الوالدين. سهل التطبيق، سهل، لكنه في هوى النفس يمنع منه، فكن أقوى من هوى نفسك. يسار.
السلام عليكم شيخ. تعبكم الله يا شيخ. هل كبد الجذور ولبن الجذور ينقض الوضوء كما ينقض؟
أي سؤال، عن الكبد ولا عن اللبن؟
لبن الجذور، هل ينقض الوضوء كما ينقض اللحمة؟
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نتوضأ من لحوم الإبل، وسئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال من لحوم الأرانب قال إن شئت. فالبعير كل أجزائها ناقض الوضوء، الكبد والرئة والطحال والأمعاء والكرش وغيره. اللبن يرى بعض العلماء أنه ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل، لكن أكثر العلماء القائلين بنقض لحم الإبل يقوم هذا على سبيل الاستحباب. ويستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الوفد من عرينة أو جهينة أصابهم مرض المدينة واستوخموها، فقال اخرج إلى إبل الصدقة اشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء مع أنهم حديث عهد بالإسلام. قالوا فسكوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمرهم بالوضوء مع أن احتمال الجهل فيهم كثير يدل على عدم نقض الوضوء بلبن الإبل، ولكن إن توضأت فهو أفضل. يمين امشي.
يا شيخ حفظكم الله، بعض الشباب تجده إذا التزم وسلك طريق الهداية لا يتخذ له منهج ومبدأ يسير عليه، وإنما يكتفي باتخاذ الصحبة، فإذا حصل له ظرف بفراق هذه الصحبة قد يضعف التزامه وقد يسبب له الانتكاسة.
صحيح. هذا يقول إن بعض الشباب يلتزم ويستقيم لأنه مع صحبة ملتزمة مستقيمة، فإذا قدر الله أن يفارقهم ضعف استقامته والتزامه، فنقول هذا صحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك، يعني إما أن يهديك وإما أن يبي عليك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. لكن الواجب أن الإنسان يلتزم مع الملتزمين لله عز وجل، لا من أجل أنه صاحب الملتزمين حتى يكون هذا منهج له ويستقيم عليه ولو بعد مفارقته. ولهذا نقول أنا دائما نسأل إذا اتفق الإخوة الملتزمون على أن يصوموا مثل يوم الاثنين أو يوم الخميس جميعا ويفطرون جميعا، نقول هذا لا لا تفعلوا هذا. أولاً لأن هذا شبيه بطريق الصوفية الذين يكبرون تكبيراً جماعياً ويذكرون ذكراً جماعياً. وثانياً أنه يؤدي إلى أن الإنسان لو فارق هؤلاء إيش؟ ما يصوم، لأنه ما صام إلا من أجل متابعتهم أو موافقتهم. نعم إذا صاموا بدون اتفاق فلا بأس. نعم طيب. هو سهل أربع. طيب نفتح 11 الأربع إن شاء الله بإذن الله من الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يجعلنا لكم العلم النافع. وأنا أبشر إخواني الذين يأتون أنهم سلكوا طريقا يلتمسون به علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل اشتهر في علاج الامراض واجراء العمليات بدون جراحه، ويخبر الناس بما فيهم من الامراض وظاهره الصلاح وانه محافظ على الصلاه ولا يطلب من الناس نقودا، ولكن الناس تعلقوا به، واعرف اناسا من هذه المنطقه يريدون السفر اليه وهو موجود في خارج هذه البلاد، فما حكم السفر إليه وما تعليقكم؟
يقول: حدث العاقل بما لا يليق. وتكميل الجملة عليكم كملوها، فإن صدق فلا عقل. ما خبرنا أحد يشفي الله المرضى على يده بمجرد مسح يده إلا من؟ عيسى عليه السلام. فأنا لا أصدق بهذا أبدا. وإن قدر أن الناس فتنوا به وحصل أن أحدا ذهب إليه وعالجه بدون عملية، فهناك شياطين تعمل له، ما هم معقول. الله أكبر. لو قال ما أحد هذه الشمس ما هي شمس، هذه الأنبات مكونة مجموعة وتضيء الأرض، نوافق على هذا؟ ما نوافق. أي إنسان له عقل أدنى مسك من عقل ما يمكن يصدق أن رجلا من بني آدم يؤتى إليه بالمرضى يحتاجون إلى عمليات يعاملهم بدون جراحة. سبحان الله، عجائب. وهذا مما ابتلي به الناس اليوم، وصاروا يعتمدون على غير ربهم عز وجل، يتعلقون بالمخلوق فيصدقون بما لا يعقل. فأقول للأخ الذي الآن يربط عفشه بسافر: لا تسافر، ابق في مكانك واسأل ربك عز وجل، فالله على كل شيء قدير. كم من أناس حفرت قبورهم وجهز الماء لتأصيلهم وجلبت الأكفان ليكفنوا فيها ولم يموتوا، لأن الله على كل شيء قدير. الذي أنزل المرض قادر على أن يرفعه، ما لم يكن الأجل وقد حل فلا فائدة. ماذا قال زكريا حين بشره الله بالولد؟ وماذا قال الله له؟ قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الله له: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. من الذي أوجدك؟ الله عز وجل قادر على أن يوجد لك ولدا. من الذي أمرضك؟ أنا أقول للمريض: من الذي أمرضك؟ جيبوا جماعة. الله. الذي أمرضك قادر على أن يفعل المرض عنك. لكن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ولا بد أن أمره يبلغ مكانه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد يكون الله عز وجل قدر أن هذا المرض هو المرض النهائي، والدعاء حينئذ يكون رفع الدرجات. وقد يكون الله قدر أن هذا المرض لا يزول إلا بدعاء فلان أو فلان فيدعو الله ويبرأ. نعم.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع. وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 و1000 أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-2945 ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3285. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.